بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج قالوا برأيهم، وهذا هو الجزء الثاني من موضوع الحنان. والموضوع موضوع الحنان بمعنى الرحمة والرأفة واللين والعطف والبركة والرزق، كان هو موضوع له تعلق بالعقيدة وتعلق بالأخلاق وتعلق بالتربية وتعلق بالحكم أيضا، بمناسبة الحكم والترشيحات للحاكم أيضا له علاقة بهذه الموضوعات، كما أن له علاقة بآيات فهمت خطأ، وأيضا آيات أو أحاديث بيانت بعض لم تصح في بيان بعض أسماء الله عز وجل. أما صفة الحنان فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى من قوله تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا يحيى بن زكريا. الله عز وجل قال: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا، يعني آتيناه الحكم في صغر سنه، وآتيناه حنانا من لدنا، رحمة من لدنا، تعطف من لدنا، بركة من لدنا، وزكاة من لدنا، آتيناه رحمة من لدنا وزكاة وكان تقيا، آتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا. فهي صفة من صفة الرحمن بلا شك لهذه الآية، ولما جاء أيضا في الحديث أن الله عز وجل يتحنن، حديث أبي سعيد تقدم معنا في اللقاء الماضي، أن الله يتحنن على عباده فيخرج من كان من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأيضا في الدعاء ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: حنانيك، حنانيك يعني حنان بعد حنان أو رحمة بعد رحمة، زي لبيك وسعديك، يعني إجابة بعد إجابة وسعد بعد سعد، أجيبك إجابة بعد إجابة، سعدا لك بعد سعد، وإجابة لك بعد إجابة. حنانيك ناس قالت إن هي وضعت في اللغة كده زي حواليك، والناس قالت دي مثنى حنان، يعني حنان بعد حنان ورحمة بعد رحمة. أيضا هل من أسماء الله الحسنى الحنان؟ تقدم معنا أيضا في اللقاء الماضي أنه لم يثبت حديث أنس ولا غيره في وصف الله بالحنان. نعم، ورد الحنان المنان، أن عبدا يدعو الله في النار 1000 سنة: يا حنان يا منان. أو أن رجلا دعا في صلاتي فسمعها صلى الله عليه وسلم فقال: لقد دعا باسم الله الأعظم، وهو حديث أنس الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وهو الحنان المنان. لم يصح اسم الحنان فضلا حنين، كما قلنا في اللقاء الماضي أن الدكتور باكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية قال إن المصريين، عوام المصريين، بيدعوا ربنا يا حنين يا رب، وقلنا إن الكلام ده ما يصحش، إن أنت تصغر اسم من أسماء الله حتى وإن كان ثابتا، زي الرحيم ما ينفعش تقول الرحيم، ما ينفعش تقول يا رحيم ارحمني، ما ينفعش، ده تصغير، لأن ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، يعني التي تناهت في الحسن، تناهت في الحسن. إما هو سبحانه وتعالى يسميها هكذا على صيغة أفعل تفضيل زي الأعلى، أو يسميها زي تبارك، زي تعاظم وتناهى في العظمة، تبارك الذي بيده الملك، أو لأنها كما قال الله عز وجل عنها جميعا: ولله الأسماء الحسنى التي تناهت في الحسن، مش تصاغرت، ولا هي تناهت وانت تيجي تصغرها، فده ما ينفعش. وقلنا ان الحنان ده من صفات الأنبياء وصفة إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، حليم رؤوف عطوف بالناس، ولذلك قال لأبيه: لأستغفرن لك، لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئا. وقلنا أنه ظل يستغفر لي في الحياة حتى مات، فلما مات تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقلنا ده الكلام ده حتى في الحنية مع الوالدين، الحنية مع الوالدين سواء كانوا مسلمين أو مش مسلمين، لكن الدعاء للمسلمين فقط بعد الموت، لكن في الحياة ادعي ان هي تسلم تهتدي، ان هي ربنا يرحمها بالإسلام، وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ادعو ما دامت حية وما دام الوالد حيا حتى ولو حيا على الشرك، كن رب ارحمهما كما، فلما مات على الشرك تبين لك أنهما عدو لله فلا تدعو لهما بهذا الدعاء، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وكن رب ارحمهما كما ربياني صغير. الحاصل أن إبراهيم كان حليم أواه كثير التأوه لله عز وجل، حليم أواه منيب كثير الرجوع إلى الله عز وجل، فكان فيه ما فيه من الرأفة والعطف والحنان والشفقة، ومع ذلك ابتلي بما ابتلي به من فراق أهله ومن فراق قومه ومن فراق والده ومن ذبح ابنه، حتى يعلم الله عز وجل علم عيان ومشاهدة أن إبراهيم حنانه حنان المعتدلين ليس حنان الراعنين، ولم يكن يحيى كذلك كما سيأتينا أيضا، حنان يعقوب عليه السلام كما قال صاحب زهرة التفسير أنه ما فارق يعقوب، ما فارق حنان يعقوب أولاده جميعا برغم ما فعلوا، حتى لما قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قال سوف أستغفر لكم رب، لا عاتب ولا لام ولا أي حاجة خالص. أيضا حنان يحيى كما تقدم معنا، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، آتيناه الحكم صبية وآتيناه حنانا، شدة يا يحيى خذ الكتابة بقوة، ومع هذه القوة في حنان وفي عطف وفي رأفة وفي رحمة في من الله في قلبه، ومن الله على والديه، ومنه على والديه، ومنه على الناس جميعا، وهكذا كان أتباع الأنبياء. وقلنا أن دي من الآيات اللي فهمت خطأ أيضا، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه يعني عيسى عليه السلام، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة يعني حنانا أيضا، لكن في قلوب الموحدين من المسلمين الذين اتبعوا عيسى عليه السلام بالحق وعلى الحق، لا الذين ادعوا ذلك مجرد دعوة وبعدين عملوا مذابح صليبية سواء في هذا العصر أو سلفا في العراق أو في أفغانستان أو في لبنان أو في الصرب أو في البوسنة والهرسة أو الحروب الصليبية في بيت المقدس أو غيرها في من بلاد العرب والمسلمين، وحنانا. وبعد كده يقول احنا أتباع عيسى، والله عز وجل يقول في وصف أتباع عيسى مثنيا عليهم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه اتباعا حقيقيا على الحق وبالحق وعلى الإسلام وبالإسلام، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ماشي. وبردك رهبانية قلنا ان ده استثناء منقطع عشان ما يتفهمش غلط الكلام. طيب بعد كده في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أيضا في أتباع النبي وهو الصديق عليه السلام كما جاء في الترمذي وغيره أن أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وهذه الرحمة تجلت مثلا في مشورة النبي صلى الله عليه وسلم له ولعمر في أسرى بدر، وأما عمر فأبو حفص رضي الله عنه رأى أن يذبح ويقتل حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، أما أبو بكر فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الفداء والتقوي به عليهم، التقوي بهم والتسلح بهذا الفداء به على هؤلاء المشركين. نعم نزل القرآن يؤيد ما ذهب عليه عمر، إلا أنه لحنان ورأفة أبي بكر ذهب إلى ما ذهب إليه في قضية أسرى بدر، وأيضا هو أيضا كان لذلك رقيق القلب إذا قرأ القرآن بكى، فلما قال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليأم الناس قالت أم المؤمنين عائشة إن أبا بكر رجل أسيف، فقال إن كنا صاحبة يوسف. الحاصل إن ده بيبين منقبة هذه الصفة والمتحلي بها، منقبة هذه الصفة والمتحلي بها أنها صفة من صفات الرحمن، وأنها صفة من صفات الأنبياء وأتباع الأنبياء وأولي العزم من الأنبياء، وصفة من صفات الصديقين والشهداء والصالحين، وهي صفة منزوعة ممن لم يرد الله به رحمة لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما ثبت أيضا في الصحيح أن الأقرع بن حابس لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل بعض أبنائه وبعض ولده وقال له إيه، وقال له أنا عندي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، قال ما أملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة. فهذا منزوع الرحمة، فمن لا يرحم لا يرحم، والراحمون أرحمهم، الرحماء أرحموا من في الأرض، الراحمون أرحمهم الرحمن، أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم كما ثبت في الصحيح وفي السنن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ده فضل الحنان والعطف. ومن تحلى بهذه الصفة بوجه عام وعلى ولدي ورعيته بوجه خاص، على ولدي ورعيته. وأيضا قلنا فضل الأم الحنون، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير نساء كما ثبت في الصحيح، خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغري وأرعاه على زوج في زيات يدي. وفي صحيح ابن حبان هذه المرأة الحنون التي بلغ من حنانها أنها أخرجت التمر من فيها ثم قسمتها نصفين فأعطت لكل ولد من أولادها نصف بعد أن أعطت واحدة تمرة لهذه وتمرة، فلما راحت تأكل الثالثة فاستطعمتها ابنتها فقسمتها بنصفين. قالت عائشة فأعجبني حنانها، ذكرت ذلك للرسول، بشرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أدخلها الجنة وعصمها من النار حينما رأفت ورحمت هذه المرأة أولادها، وظهر هذا الحنان لولديها. ولا غرو ولا عجب إذا كان الله أدخل الجنة بغي شفقت ورحمت بكلب سقته، فالله عز وجل غفر لها ببركة هذه الحسنة وكانت من أسباب دخولها الجنة. إذن صفة الحنان من الصفات الجميلة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن إذا كان يرجو لنفسه الخير والرحمة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، وإلا إن كان مستحلي ومستعذب مسألة الغلظة ومسألة الشدة ويرى أن دي فيها صلاح الدنيا وصلاح الدين، فده يعني إنما يفهم الأمور على غير وجهها ولا يعرف قدر الحنان وقدر الرأفة والشفقة والرحمة لا سيما على أقرب الناس إليه. قلنا أن لابد أن يكون في اعتدال وسطية في الرحمة أو في الحنان أو في العطف، حيث يوضع في موضعي ولا يوضع في غير موضعي. أما وضعه في غير موضعه فوضع الشفقة والرحمة في غير موضعها للولد الذي لا يستأهل ذلك، خلاص جاء أمر الله وقضى الله أمره أن الولد ده خلاص هيروح مع الكافرين وهو مات على كده، ما ينفعش أنا أقول غير كده، كما فعل نبي الله نوح عليه السلام لما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. فدي كانت شفقة أو حنان من والد حنون شفوق عطوف على ابنه في غير موضعها بعد ما قد جاء أمر ربك، خلاص جاء أمر ربك. أو الشفقة على من ارتكب حدا من حدود الله، الحنان والحنية والعطف على من ارتكب حدا من حدود الله، ده حنان في غير موضعه، كما قال تعالى في الزاني والزانية قال فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فمش ما تاخدش ما لا تاخذك به رافه البتة، لا يعني ممكن ترقف حتى وانت بتحده، ممكن ترقف بس تحده، لكن هذه الرافه لم تمنعك من اقامه الحد ابتداء ولم تمنعك من اقامه الحد على وجهه، يعني يكون مثلا هو بيضرب ما يضربش كانه بيلاعب المحدود او بيهزر معاه، لا ولا تاخذكم بما رافه في دين الله، أو يزغزغه مش بيضربه، لا ده ربنا سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وقال نكالا من الله جزاء بما كسب نكالا، وهل في الضرب برعونة أو بميوعة وتظن أن دي الميوعة والرعونة دي حنان وعطف ورحمة وشفقة؟ لو حنان وعطف ورحمة وشفقة بهذا المحدود فهو حنان في غير موضعه، لأن الله عز وجل يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، تماما بتمام كالحنان اللي في غير موضعه لقطاع الطرق مثلا، حينما يكون قطاع الطرق انت يعني مشفق على قاطع الطريق ومشفق على من يظهر في الارض الفساد اكثر منك شفقة على المسروق وعلى المخطوف وعلى المغتصبة، وانت تكون اكثر شفقة على اللص وعلى البلطجي وعلى قاطع الطريق وعلى من يظهر الارض الفساد، وتتعجب من حد الله عز وجل عليه وتقول دي رأفة وحنان وعطف، لا ده حنان في غير موضعه، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله والله عز وجل يقول ولكم في القصاص، مجرد القصاص مش حد الحرابة بس، مجرد القصاص فقط، ولكم فيه حياة يا أولي الألباب. كما جاء في الكتب السابقة في الكتاب المقدس في التوراة والإنجيل، القتل ينفي القتل، يعني القتل بالقصاص ينفي القتل بغير حق، لأن القاتل حينما يرى أنه سيقتص منه وسيقتل مش هيقتل، مش هيقتل، فيبقى فيه حياة للنفوس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن دي سورة من صور وضع الحنان في غير موضعه، لصورة من صور الحنان في غير موضعه، يعني وهي هتبقى إلى الرعون أقرب منها إلى العطف والحنان، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أو وضع الحنان في غير موضعه حينما تداهن أعداء الله عز وجل وتصفهم وهم أعداؤه، وتصفهم بأنه في قلوبهم رأفة ورحمة، وهم في قلوبهم وأيديهم ملطخة بدماء إخواننا من المسلمين في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر. يبقى ده وضع حنان وشفقة في غير موضعها. يحيى بن زكريا وهو يعني النموذج في الحنان، الله عز وجل قال ما كانش كده، ده ربنا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ومع قوته وآتيناه الحكم صبية لقوته وحنانا عشان يكون معتدل، لا مفرط في القوة ولا مفرط في الحنان، ولا مفرط في القوة ولا مفرط في الحنان، بل يبتغي بين ذلك سبيلا. كما ذكرت في اللقاء الماضي هذا الأثر عن علي بن أبي طالب في الأدب المفرد للبخاري، وهو أيضا جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. شفتم؟ يعني لما تحب حب باعتدال ووسطية، ولما تبغض تبغض باعتدال ووسطية، لما تبقى حنين تبقى حنين باعتدال ووسطية، ولما تبقى شديد تبقى شديد باعتدال ووسطية. ابتغي بين ذلك سبيلا، كما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير، يقول خير الأمور أوساطها وتلك الحسنة بين سيئتين. حسنة الحنان المنضبطة بالشرع هي بين سيئة الحنان المبالغ فيه حتى يصل إلى درجة التسيب والرعونة، أو الشدة المبالغ فيها حتى تصل إلى درجة العنف وإلى درجة الغلظة، إلى درجة العنف والغلظة. والله عز وجل أثنى على يحيى بل أمره بالقوة مع الحنان والرحمة، مع الحنان والرحمة. وهكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يضع الحنان في موضعه ويضع الشدة في موضعها، وده بقى باب كبير يعني عشان نقدر نجيب حنان النبي عليه الصلاة والسلام وصوره، بل وشدة النبي عليه الصلاة والسلام وصور الشدة، وإمتى كان بيشد وإمتى كان بيحن، وإمتى كان يغضب، كان لا يغضب لنفسه ولا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، وكان إذا اطلع على كذبة لأحد من أهل بيتي أعرض عنه حتى يحدث توبة، وكان يقول ضع الصوت حيث يراه أهلك فإنه لهم أدب، يعني الكرباك تهديد بس، ضع الصوت حيث يراه أهلك فإنه لهم أدب. خذوا بالكم ده كله في الاعتدال والوسطية، في جانب الحب والبغض والحنان والشدة والقوة. أيضا وضع في معالجة كتير من المشاكل الزوجية والمشاكل العائلية والأسرية، سواء بين الزوج والزوجة أو بين الأب والأولاد أو بين الأم حتى والأولاد. أنت بتجد أحيانا أم مفرطة في الحنان لدرجة الرعونة الذي قد تؤثر بعد ذلك يعني تسيب وتفلت من الأولاد، أو شدة وقسوة مفرطة من الوالد أيضا تؤثر تسيب من الأولاد. إنما الحسنة بين سيئتين، يا ريت يكون حتى كمان التفاهم بين الزوج والزوجة، بين الأم والأب، يعني لو هي شدت هو يرخي الأب، لو هو شد هي ترخي، ويكون كده يبتغون بين ذلك سبيل. يبقى هو بيمثل أخذ الأمر بقوة وهي بتمثل الحنان، هو بيمثل الوالد أخذ الأمر بقوة وهو بيمثل الحنان. طيب اتفضل استاذ محمد. عليكم السلام.
معك محمد.
اتفضل استاذ محمد.
ازيك يا شيخ؟
ازيك يا عم الشيخ؟
السلام عليكم.
اتفضل. عليكم السلام. انت على الهواء، اسال.
الحمد لله.
اسال.
انت ازيك يا شيخ؟ عايز اسلم.
طيب الله يسلمك استاذ محمد، وصل السلام وجزاك الله خيرا وشكرا. طيب نرجع مرجوعنا لموضوعنا. فينبغي ان نعرف ان كمان بالطريقه دي تعالج كتير من الايه، ودي من حكمه ربنا، ان اقتضت حكمه ربنا ان يكون الاب في الغالب كده والام في الغالب كده عشان يحققوا المعادله الصعبه دي. اخذ الامر بقوه وحنانا، يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا، كما فهم ابن كثير، حنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا. وفهم ابن كثير ان الحنان والرحمه دي صفه ليحيى عليه السلام، صفه مؤدى كلام ابن كثير رحمه الله. اذن ازاي طيب واحد يقول كل شويه ابني يقعد يعمل شده ويعمل مشاكل و و و وانا برضك احن وانا برضك ابقى حنين او اتغافل او اغفر او اعفو واصفح؟ كان كتير زي ما قلت لكم الدكتور طه وغيره من الاساتذه الصحه النفسيه يقولوا يعني بلاش ضرب بلاش ضرب بلاش ضرب. وانا كنت ابص في النصوص الاقي بالفعل يعني اضربوهم لعشر بس، علموهم لسبع وفي عشر ابتدي اضرب. طب وبعد العشر اضرب برضك؟ يعني كبر ابني بقى عنده 15 16 17 سنه وبرضك بيعمل مشاكل طوام من الطوام بحكم السن والظروف والبيئه والاقران والمجتمع المفتوح والنت و فبيعمل مشاكل كبيره وصعبه ان انت تتحملها، بالذات مثلا لو كنت اب مربي او اب عالم او طالب علم او كده بتبقى صعبه عليك في ردود فعل. انت مطالب بايه قدامك؟ تسال الاساتذه وتسال التربيه يقول لك لا يعني ما تشدش، لا ما تضربش، لا كذا لا كذا لا كذا. تبقى انت يعني ايه يعني متضايق جدا وعايز بقى يبقى في رد فعل، عشان تظن ان رد الفعل القوي ده ربما رضع الولد ده. ابدا ابدا. يعني انا ما كنتش مقتنع بالكلام ده سنين واسمعه من التربويين ومن اساتذه الصحه النفسيه ومش مقتنع بيه قوي، مش مقتنع قوي، وحاول ادلله الى ان وجدت هذا الاثر او هذا التفسير للبقاعي في نظم الدرر، في كتاب لي اسمه نظم الدرر في التناسب بين الايات والسور. بقاع بيقول ايه في تفسير قول الله تعالى، ودي بردك من الايات اللي اتفهمت غلط زي ما ذكرها الدكتور عمر في كتابي ايات مظلوم. ايات اتفهمت غلط، ان انت فاهم الايه يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فاهم ان العداوه هنا عداوه عداوه يعني عداوه هيبقى عدوك بقى ويبقى نديه وانت لازم تستعد له وتوقف له ابدا. من الايه ما تقصدش كده. العلماء ذهبوا مذاهب فيها جميله جدا في معنى العداوه، منهم من ذكر سبب نزولها واعتبر ده، طبعا انتوا عارفين ان العلم بالسبب معين على الفهم، وده احد طرق التفسير انك تعرف سبب النزول زي ما قال ابن تيميه وغيره في مقدمه التفسير. طيب فهم قالوا سبب النزول عشان تفهم ايه المراد بالعداوه هنا، ان في ناس من ناس كانوا كفار لما النبي عليه الصلاه والسلام جاء بالهدى ودين الحق وهاجر الى المدينه حبوا يهاجروا اليه، فمنعهم ازواجهم ومنعهم اولادهم، قالوا لا ما تهاجروش، ما تسلموش وما تهاجروش، فمنعوهم اما من الاسلام او اما من الهجره بعد الاسلام، منعوهم فنزلوا على رغبتهم وما سافروش. بعد كده لما هاجروا الى المدينه وجدوا ان السابقين الى الهجره من المسلمين سبقوهم في الخير وفي العلم وفي الدين، زعلوا وغضبوا جدا من الاولاد اللي منعوهم، من اولادهم اللي منعوهم او زوجاتهم اللي منعوهم، هموا ان يعاقبوه. فقال الايه نزلت ان من ازواجكم، من مش كل طبعا، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني من خلال فهمك لسبب النزول تفهم ان العداوه ايه، ان منعك من خير، ان ابنك كان سبب من اسباب المنع من خير كنت ممكن تعمله لولا هو، او زوجتك كانت صد عن الخير وصد عن الحق وعن سبيل الله ليك وكنت ممكن تعمل كده تسلم او تهاجر او تعمل اي معروف لولا هي. فده معنى عدو، فكانت العداوه هنا في المنع من الخير. ايضا مما يؤيد ذلك ذكر بعض المفسرين هذا الحديث تحت تفسير إن من أزواجكم من مش كل عشان مش كله يفهم إن كل الأزواج والأولاد كده إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ذكروا تحتها الحديث اللي أنا ذكرته في اللقاء الماضي الولد مجبنة مبخلة محزنة أو إنكم يقول النبي للأولاد إنكم لا تبخلون وتحزنون وتجبنون لا تحزنون وتجبنون فكان إيه المجبنة وإيه المحزنة يعني يجيب لك يكون سبب من أسباب جبنك وبخلك وحزن. طب وإيه يعني وإيه المشكلة في الجبن؟ ما هو الجبن ده ممكن يمنعك عن قول الحق أو عن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في وقت من الأوقات كان اللي يعني لو هيعمل كده يعني ممكن يؤذى في يحبس يؤذى أي أذى. فقول لك لا أولادي وبيتي وعيالي لا خليني في حالي أمشي جوه الحيطة عشان أولادي عشان بيتي. فكانت العداوة إن أولاده كان سبب من أسباب عدم جهره بالحق وسبعه بالحق. إنكم لا تجبنون يعني مثلا طلع جهاد مثلا هو ما رضاش يطلع ليه؟ خايف على أولاده من اللي ليهم وهيعملوا إيه من بعدي ومش عارف إيه. إنكم لا تجبنون فمنعوه عن خير وتبخلون يعني عايز يتصدق يفتكر بقى المثل الشيطاني اللي محتاجه البيت يحرم على الجامع فما يتصدقش. طب إيه اللي منعه؟ ولاده. فكانوا قاموا مقام العدو اللي بيمنعه من خير وبيمنعه من مصلحته بيمنعه من خير وبيمنعه من مصلحة شرعية أو مصلحة عاجلة أو آجلة. فكانت العدوة في الجانب ده إن من أزواجكم. وممكن كمان لو إحنا أسقطت الكلام ده على الواقع وبدأت تتوسع في مسألة العداوة إن أنت مثلا ابنك تبقى خايف تصحي الفجر ليه؟ ممكن لو صحيته الفجر ينزل ما يجيش ينزل يسرح. أو لو صحيته الفجر غصب عنه لو صحيته الفجر غصب عنه خلاص يروح بقى يبات عند ست ولا عم ولا خالته ويقعد لك يومين ثلاثة برا ما يجيلكش البيت تاني. تبقى أنت قايم تصلي الفجر لو أنت مواظب على الفجر وابنك نايم وأنت متضايق إن سايبه نايم. طب ليه؟ طب وكده هو منعك بسبب تفلته الأخلاقي إن أنت تقيم عليه قانون الله في التربية وفي الأمر والعرف والنهي عن المنكر كما أراد الله عز وجل. وحصل منك تجاوز وتساهل وحنان وشد ورخي واعتبرت ده شعرة معاوية ونوع من أنواع الحكمة في التربية. فكان ده سبب من أسباب منعك عن خير وإن أنت تصحيه للفجر سواء أنت كنت متأول أو مش متأول واخد بال حضرتك. فدي كانت صورة أخرى من صور العدم. طب تعمل إيه؟ يعني أنت تستغرب إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الآية اللي بعديها تيجي غريبة قوي وتفسير البقاعي ليها أظنه أعجب وأحجب يعني عجيبة وعجب برضك في التفسير. إيه بقى؟ يقول وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. شوف البقاعي بيقول إيه. بيقول إن من أزواجكم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم ذكر الزوجة قبل الأولاد لأن العداوة منها أقوى وأقرب بالذات مع الرجل اللي إيه الشديد يعني مع الرأي بتاع تنزل المرة دي فبالذات معه تقول له يا كذا خلاص تنزل المرة دي. الشدة دي ربما تكون يعني أو الحنية اللي مفرطة من الزوج الطيب ده. فلما كان الأزواج أقرب عداوة من الأولاد قدمهن في الآية قال إن من أزواجكم ما قالش إن من أولادكم وأزواجكم قال إن من أزواجكم وأولادكم اللي أنت مستبعد إن يكون منهم عداوة استبعد قوي أبدا لأن هم أصل الحنية وأصل الشفقة والرحمة منك ومنهم. يجي يطلع منهم الكلام ده يطلع عدوا لكم فاحذروهم يعني عدوا لكم أي لشغلهم لكم عن الدين إن هم بيشغلوكوا تقعد تلعب مع الولد. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في خدمة أهله حتى إذا سمع النداء قام كأنه لا يعرفنا. لا ممكن أحد بقى يسرح وتيجي الإقامة وتيجي والركعة الأولى والتانية وتخلص الجماعة الأولى هو لسه بيلعب العيال عشان هو حنين وعشان النبي عليه الصلاة والسلام كان حنين. ما هو كان حنين بس بضوابط كان حنين وكان شفيق ورحيم لكن بضوابط كان يكون في خدمة أهله إذا سمع النداء كأنه ما يعرفهمش، فهم لشغلهم لنا عن الدين أو لغير ذلك أحيانا بيجمع مال من حرام عشان ولاده، بيجمع مال من حرام، بيسرق يرتشي ليه؟ عشان العيال. طب ما العيال دول هيودوك النار زي ما عدوك حريص ان يوديك النار. ابنك ده سبب من اسباب، بس ابنك مالوش ذنب، ابنك انت السبب. مين قالك روح اسرق؟ احنا نعرف ان عمر بن عبد العزيز خرج من ماله كله لله وترك لاولاده الله ورسوله كما فعل ابو بكر رضي الله عنه في اوائل الهجره، كما فعل ابو بكر رضي الله عنه في اوائل الهجره. انت تروح تسرق او تدور على جاه ومنصب وشرف بالباطل او بالتزوير عشان تقول عشان ابقى دكتور او ابقى زعيم او ابقى كذا او ابقى كذا عشان ولادي وعشان وعشان. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولهذا قال ابو حيان رحمه الله: ولا اعد على الرجل من زوجه وولده اذا كان عدوين، وذلك في الدنيا وفي الاخره. أما في الدنيا فبإذهاب ماله كما هو معروف، وكمان عرضه على فكرة. ممكن ابنك يجيب لك السب واللعن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسب أحدكم أباه وأمه. قالوا: كيف يسب أحدنا أباه وأمه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون سبب من أسباب جلب العار والشنار والشتيمة على أهله. إن من أزواجكم، فما تروحش تعاتب اللي شتمك، عاتب اللي إيه؟ ابنك اللي هو ده. طيب: إن من أزواجكم، وأما في الآخرة ففيما يسعى في اكتسابه من الحرام لأجلهم. فالرجل من رأى أن الأولاد نعمة من نعم الله فيستثمرها في طاعة الله ولطاعة الله، ويربيهم التربية الحسنة على قدر ما يستطيع. طب إن رأى منهم خلاف ذلك من العداوة التي صرح بها القرآن: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم في هذا الجانب، وتعملوا إيه بعد كده؟ قال: وإن تعفوا. شوف بقى الكلام الجميل، أي بأن تحذروهم بأن تتقي الله في كل أمر من أمورهم، مثلا في أكلهم وشربهم تتقي الله، يعني اسعى في الكفاف الحلال حتى ولو كفاف الرايح قد اللي جاي. مش لازم زيادة وزيادة تبقى حرام، ده مش لازم تجيب قرض عشان تشتري بيت أو تبني بيت أو تجيب عربية أو كلام من ده عشان ولادك، عشان البرستيج، عشان مش عارف ايه، عشان الجيران، لا. فاحذروهم بان تتقي الله انت، مش تحذر ولادك، تتقي الله انت في نفسك وفي ولدك وفي مالك وفيما تطعمهم وفيما تكسوهم وفيما تجمع لهم من مال او جاه، يكون من حق وبحق ومن حلال وفي حلال. طيب، وبعد كده اذا حصل منهم ما لا تتوقع مما قد يدخل تحت العداوة تعمل ايه؟ شوف ان الآيات بقى بتقول: وان تعفوا وتصفحوا. شوف: وان تعفوا اي توقعوا المجاوزة عن ذنوبهم بعدم العقاب عليها. شوف الكلام الجميل، توقع يعني تتجاوز عن الذنب فلا تعاقب عليها، يعني لو استاهل الضرب ما تضربوش، فانه لا فائدة في ذلك، بالذات مع الولد العنيد او الطفل العنيد. الضرب يزيده مش بيقلل. الضرب انت بتضربه ليه؟ ادب ولا تشفي وانتقام وعايز تطلع شحنه من في نفسك وخلاص؟ امال فين والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس؟ اولى بده ابنك، يعني اولى بده ابنك. اذا كان انت مطالب بكظم الغيظ والعفو عن الناس والله يحب المحسنين، اذا كان ده بوجه عام ففي ولدك بوجه خاص. شوف، انا متعمد ان انا اقرا الكلام ده ما اقولوش بالمعنى عشان تشوف مدى كلام الجميل للبقاعي في نظم الدرر. هي درر فعلا، اي ان تعفو اي توقعوا المجاوزة، العفو التجاوز عن ذنوبهم بايه؟ بعدم العقاب عليها، فانه لا فائدة في ذلك في العقاب، لان من طبع على شيء لا يرجع. طالما ده يعني شبه طبع صعب، والرجوع بالعافية، والود عايز له مش علقة، عايز له 15 علقة عشان تحركه سنة الى الايجابية، ولا السنة الإيجابية دي هتخليه بليد، البني آدم بليد ما عندوش دم ما عندوش شعور. يعني موتت في حاجات كتير بضربك، موتت في حاجات كتير بضربك، بقى إنسان بارد غلس إتم، ما عندوش إحساس، ما عندوش تحمل مسؤولية. أنت موتت فيه ده بالضرب، موتت فيه النخوة الرجولة بضربك، كسرته، زليته بضربك، يعني انت عايز يعني تعالج زكاما احدثت بالضرب جزاما، واخد بالك انت؟ فلذلك قال فانه لا فائدة في ذلك، لان من طبع على شيء لا يرجع عنه، وانما النافع الحذر الذي ارشد اليه الله سبحانه وتعالى لئلا يكون سببا لله المنهي عنها، اللي هو لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح مشا. بقول ولما كان الرجوع عن الحظوظ صعبا، طبعا انت ما تقول لابني غلط، واحد جايب لي مصيبة عن ابني وتقول لي اعفو وما تعاقبش، مسألة صعبة، صعبة جدا على النفس، بس ده العلاج. ولذلك كتير من علماء التربية زي الغزالي رحمه الله في الإحياء وفي غيره وفي غيره من كتبه، اللي قال أصل من أصول التربية هو التغافل، التغافل اللي احنا بنسميه تكبر دماغك، كأنك ما شفتش، كأنك ما سمعتش، تيجي أمه تقول لك ابنك عمل وابنك سوى، خلاص اعملي كذا وكذا، وكأن أنا ما بلغنيش، ولأن أنت لو بلغ مفترض يكون في رد فعل عنيف، وأنت مش عايز توقع العنف، وشايف أنه مش هينفع، وشايف أن ده هيطفش وهيزيد الطينة بلة، وشايف أن الحنان والعطف والرحمة والعفو والصفح أولى وأحرى وأجدى. أنت دلوقتي لو قمت ضربته أو أنا خدت حقك وهو عرف ديتك أنه هو هيغلط وأنت قدرك أنك تضربه، طب خلاص عرف ديتك، مش ده اللي أنت عايزه منه؟ يروح يجيب لك مصيبة أكبر ينتقم منك أكتر بالمصيبة التانية دي ويتضرب، ينتقم منه، مش هيقدر يضربك ومش عارف يضربك، وهو متغاظ منك عشان أنت ضربته، عشان أنت بتكسره وبتذله قدام نفسه وقدام إخواته وتهينه ربما قدام زمايله قدام الجيران، وهو عايز يعمل لك مصيبة قدام الناس دي كلها، فيزيد في العناد وفي النفور ويزيد في الكلام ده. ولذلك ربنا قال وإن تعفوا، يعني تتجاوزوا عن العقوبة، وتصفحوا، الثانية أن أحمل أولى، وتصفحوا أي بالإعراض عن المقابلة بالتثريب، التثريب اللوم والعتاب، يعني بلاش كمان عتاب، بلاش عتاب، يعني ولا تعاقب ولا تعاتب. تخيل، هو ده مبدأ اللي ربنا سبحانه وتعالى حكاه أمر بيه النبي وحكى عن يعقوب، صح؟ لسه قايلين يعقوب ما فارق حنان يعقوب أولاده حتى مع المصايب اللي عملوها في ابنه، لما قالوا في الآخر وقالوا له لا تثريب، قالوا له يعني يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال لهم إيه؟ قال لهم هل فعلتم، يعني هل رأيتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، زي اللي عرض بيه يوسف نفسه مع اخواته. لا يعقوب ما قالش كده خالص، شفتوا انتوا عملتوا ايه وسويتوا ايه وخلتوني عميت من الحزن على يوسف، ابدا، لا عاتب ولا لام ولا عاقب، وقال لهم كمان سوف استغفر لكم ربي، سوف استغفر لكم ربي. شفتم ايضا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا قال للنبي فاعفوا عنه، والعفو لا يكون الا تجاوز عن خطأ في حقه، فاعف عنهم واستغفر له. شفتم، فإذا عفوت عنهم واستغفرت لهم كانوا أهلا لمشورتك فشاورهم في الأمر، وده احنا قلناه في الفروق الجوهرية بين الشورى والديمقراطية. بردك الكلام هنا مش بعيد عن لغة القرآن، فاعف عنهم بالتجاوز عن عقوبتهم، فاعف عنهم، وهنا قال فاعفوا واصفحوا، خدين بالكم، وقال إن من وإن تعفوا وتصفحوا، وإن تعفوا وتصفح، أي بالإعراض عن المقابلة بالتثريب باللسان، التثريب اللوم، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. بردك يوسف ما عاقبش، ما لمش وما عاتبش إخواته لما قالوا له تالله قد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم، يعني أنا مش عاقبكم ولا هلمكم كمان، مش هثرب عليكم، كما جاء في الحديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يسرب عليها، يعني يجلدها بس، ما يقولهاش يا كذا ويا كذا ويا كذا، لا، هنا دبنك وربما ما وصلش الجرم لهذا الحد، وانت تجاوزت عن العقوبة باليد، فتجاوز عن التثريب واللوم والعتاب باللسان، فايه؟ فاعفوا واصفحوا، لا، وهنا وان تعفوا عن العقوبة وتصفحوا عن اللوم والعتاب والتثريب وتغفروا، شوفوا بقى التغفير دي أجمل، بأن تستروا ذنوبهم سترا تاما شاملا للعين والأثر، هو اللي انت بقى تعامله كما لو كان ما عملش حاجة خالص. تعامل ابنك اللي هو التغافل بقى اللي احنا قلناه، تعامله كما لو كان ما عملش حاجة، لدرجة ان هو من كتر احسانك ليه افتكر ان انت ما حدش قالك حاجة ولا وصل لك الجريمة اللي هو اللي انت سمعتها عنه. لا ده اكيد هو بقى يحمد ربنا الحمد لله ده ابويا ما سمعش حاجة، ده ابويا ما وصلوش حاجة، وانت ابدا وصل لك بس قزمت غيظك وعفيت وصفحت وبدأت تحذر من ان الموضوع ده هيحصل تاني. بيحصل ليه ويحصل ازاي وايه الاخطاء؟ مثال، ابنك سرق، ابنك الصغير سرق، امك قالت له، امك قالت ده ابنك سرق، ده وارد ده وارد. وعلى فكرة ما يكونش ده، افهم ان ممكن يكون ده احيانا زي ما يقول علماء التربية وعلماء الصحة النفسية، مش احيانا، مش قلة ادب من الولد. ما تقولش خلاص بقى ازاي ابني يسرق ويضل من يطلع حرامي، دي مش سرقة، مش سرقة اللي يسرقها اللص من بره، لا، ربما يكون السرقة دي عقوبة منه ليك وعقوبة منه لامه. هو متغاظ عايز ينتقم، مش عارف ينتقم ازاي. انت مثلا مش واخد بالك فديت اخوه الاصغر منه وما اديتوش هو، او قلت له مثلا روح يا فلان هات لاخوك الصغير كذا وما اديتوش هو، ما اديتوش عشان فاكره كبير، فاكره ان هو مثلا لا يعني ده كبير بقى ومش هياخد زي ده، يعني انت اديته ده يجيب مصاصة هتدي الكبير يجيب مصاصة، لا قل له هات اي حاجة تانية مناسبة ليك. كل شوية يجيب ده وهو يهضم لك يهضم لك يهضم لك، وايه الحكاية؟ ايه ابويا ناسيني خالص كده وامي ناسياني، مهتمين بالواد ده ومش مهتمين بيا. يبتدي بقى يدور في صورة من صور الانتقام وان هم يضايقك. يضايقك ازاي؟ يبتدي يدور بقى على حاجات ده، دي منها سبيل من سبل المضايقة. علماء التربية في الوقت ده بيقول اياك تعرفه، يعني مش انت تروح تعاقبه وتضربه وكمان تعايره وتسقطه من نظر اخواته، تقول لهم شوفوا الحرامي اهو شوفوا الكذا شوفوا كذا، لا ده زي ما هنا وان تعفوا بعد السرقة تتجاوزوا عن العقوبة، تعفوا وتصفحوا بألا تعاتب ولا تواجه وتغفروا، تستر الجريمة دي عن العين كأنها ما حصلتش. شوف الواد ده بقى وشوف الموضوع ده جه ازاي. والله ده انا غلطان، ده انا كنت بدي ايه اخو الصغير وما بديهوش، يبقى لازم ادي الاثنين. لا ده انا غلطان، ده لما كنت بروح مثلا عند عمامه بدي اخواتي عيال عمامه وما بديهوش هو وما بديهوش ابني. طب ما هو برضك هيحز في نفسه، اشمعنى بيدي انت يعني انت فاكر ابنك ده كبير بقى بتاكله ايمانه وتاكله التقوى، و ده برضك طفل او في عقليه طفوله او عايز يشعر بحنانك انت زي حنانك اللي انت على اولاد اخوك، يبقى حنانك على اولادك خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. فانت تشوف من اين اوتيت ومن اين اوتي ابنك، وبتدي تبتدي تصلح تبتدي تصلح. لو ماسك عليه في المصروف لا سيب له شويه، لو مش بتساوي بينه وبين اخواته لا اعدل، مش بتساوي بينه وبين قرايبه لا اعدل، لو مثلا هو حاسس ان هو مظلوم ولا مضطهد لا كلمه بالعقل وقول له لا يا ابني انا انت مش مظلوم في حاجه، ده انت بعمل لك وبعمل لك وبعمل لك وبسوي وبسوي وبسوي، بحيث الشيطان بحيث ان انت الشيطان ما هو عيل ودايما عقليه الطفل عقليه خياليه سرحان من الافلام الكرتون بيشوفها ومن ده ومن ده ومن ده، فدايما هو في سرحان. انما انت بقى المفترض تحد من سرحانه ده وتحاول تقابل المشكله دي بحكمه وتقابلها بايه؟ بعلاج طيب. فان تعفو وانت ربنا سبحانه وتعالى قال ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وان تعفو اي عن العقوبه وتصفحوا عن اللوم والعتاب وتغفروا بأن تستروا ذنوبهم سترا تاما شاملا للعين والأثر بالتجاوز بعد ترك العقاب عن العتاب، فلا يكون منكم اشتغال بعداوتهم، اشغلش بالك بالكلام ده، ولا ما قد يجر هذه العداوة إلى أمور كثيرة. ولما كان التقدير يغفر الله لكم، يعني الجزاء من جنس العمل، زي ما انت عفيت يعفى عنك وزي ما انت صفحت يصفح عنك، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا كما غفرت يغفر لك، فالجزاء من جنس العمل. لا ده شوفوا الأجمل من كده، أي بالغ في المحو لهذا الذنب عن الأعيان وأثره كمان، الله عز وجل إن فعلت ذلك فالله سيغفر لك فإن الله غفور رحيم، وكده برضك يزدكم بعد ذلك الستر والإكرام يزدكم بالإنعام إن أكرمتموهم. فتخلقوا بأخلاقه سبحانه وتعالى يزدكم من فضله. لا ومش كده بس، بقول كمان وهو جدير بأن يصلحهم لكم بسبب غفرانكم لهم فإنه غفور رحيم. شفتم؟ يعني كمان أنت فاكر أن ده هيكون سبب دلع الولد أو فساد الولد؟ لا، الله عز وجل، لأن الإصلاح ده مش بإيدك ولا بإيدي، أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هو محض فضل وإكرام وإنعام من الله. فخذ بأسبابه اللي هي من أسباب العفو والصفح والمغفرة والتجاوز على هذا النحو. الله عز وجل يصلحك ويصلح أولادك. اللهم نسألك الأمن في البلد والصلاح في الولد والعافية في الجسد. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين أمامه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.